بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول المتفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل يمس الحناء بعدما يصلي. بعدما يصلي،
باب الرجل يغسل يده بالسويق. 181، باب 181.
قال: الرجل يغسل يده بالسويق والدقيق. قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يغسل الرجل يده بشيء من الدقيق والسويق. قال: حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن مغيرة عن أبي معشر قال: أكلت مع إبراهيم سمكا فدعا لي بسويق فغسلت يدي. قال: حدثنا معتمر ابن سليمان عن حماد أنه لم يرى به بأسا وقال: يكره منه فساده. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر ابن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يغسل يده بالدقيق والخبز من الغمر فقال: لا بأس به. من الغمر،
من الغمر،
من الغمر، فقال: لا بأس بذلك.
نعم. هذا حجة من جوز غسل اليد بالدقيق بالسويق وأنه لا بأس به. نعم.
قال: من
كرهه.
وهناك
من كرهه. يعني مثل ما يكون من أثر الطعام كلحم وسمك. نعم.
قال: من كرهه. قال: حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن أنه كان يكره أن يغسل يده بدقيق أو بطحين. قال: حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حضير عن أبي مجلز أنه كرهه.
نعم. والصواب أنه يجوز، أنه يجوز أن يمسح يده بدقيق بكذا، واستعمال الدقيق في غسل اليد أو في غسل شيء آخر مثل ما يعتاده النساء في غسل السمك بذلك، في غسل اللحم بذلك، واستعماله في هذا لا يتنافى مع شكر نعمة الله عز وجل على الدقيق أو كذا، لأن هذا استعمال مشروع. نعم.
قال: في المنديل بعد الوضوء. قال: حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم.
وما يعتاد يعني العوام، الإنسان مثلا لا يستعمله، لا يدوس عليه برجله الدقيق أو كذا، هذا لا أصل له، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان على وجه الإهانة وعلى وجه الاحتقار وعلى وجه لفظ النعمة. أما الإنسان مثلا يضع جوالا من دقيق أو كذا لا بأس، يضع رجل على أرز، يضع رجل على دقيق، يرجع كذا، إذا كان على جوال نفسه فإن هذا قد يطرق فيه أتربة أو قذورات. المهم أن هذا لا يحترم لذاته، يقال هذا دقيق فلا يمس بالأرجل، هذا خبز لا يمس بالأرجل، هذا كذا أو كذا، وضع الخبز على الرجل، وضع الدقيق على كذا، لا بأس، كل هذا لا بأس به، إلا أن الإنسان لا يفعل ذلك على عادة المطرفين وعلى عادة المفرطين في شكر نعم الله عز وجل، ولم يرد أن هذه أشياء محترمة لذاتها، كالمصحف مثلا، ككتب أهل العلم، فالإنسان ما يطأ مصحفا بقدمه فيكفر بذلك لو علم، ولا يطأ كتب أهل العلم بقدمه. أما مسألة دقيق، مسألة قمح، مسألة أرز، مسألة كذا، هذا الشهر عند العوام نعم الاجتناب، ولكن لا دليل على الاجتناب، لا دليل. لكن الإنسان أيضا ما يفعله فعل المستهترين، يعني الواحد يصعد على جوال دقيق يفعل كذا ما في بأس، يغسل يده بدقيق أو كذا ما في بأس. نقول غسيلك بها نفسها ما في شيء، ما في إشكال، ما في إشكال، ما في إشكال. وش هو اللي بينزل في المجاري ده؟ هو الأرز والخبز واللحم وكل شيء بعد طبخه. نعم.
هذا
اللي هو ايه لا. الوارد في اللحم العظم لما قال, والوارد فيه هو التسمية, فلهم كل عظم ذكر اسم الله عليه, كل عظم ذكر اسم الله عليه. فاستعماله في رفع الخبث الاستنجاء وكذا هذا يفسده عليه, هذا يفسده عليه, فلا بأس أن يلحق به لو كان يرمي في المجاري أو كذا, هذا أيضا يفسده عليه للعلة الوحيدة لو كان يرمي العظم هذا المذكور. لكن عدا العظم يعني مثلا جاء دقيق جاء أرز جاء كذا, لكن العظم هذا هو يعود أوفر ما كان لحما, يقول النبي فيعود أوفر ما كان لحما, فهذا افتاد. فإذا افتده باستنجاء باستعماله في الاستنجاء فمن باب أولى إذا وضعه في البيارات أو كذا, هذا من باب الإفساد أيضا لعلة واحدة. نعم. ما فيها نص, ما فيها نص, لكن لماذا يفعل هذا, هو لماذا يفعل هذا؟ لكن لو أنت مثلا بتغسل قمحا على السطح أو أرز على السطح أو كذا ويقع منه في المجاري أو شيء, هذا يعفى عنه. لكن هل يتصور إنسان يأتي بأرز ويضعه في المجاري؟ يعني ما يتصور, ما يتصور. لكن لو فعله نقول يعني هذا محرم. إن كان شيئا يسيرا هذا قد يتجاوز فيه, لكن إذا كان شيئا كثيرا فهذا يكون من الإسراف والتبذير. نعم, يكون من الإسراف والتبذير, لما يضع طعاما ينتفع به. نعم. فالطعام عموما بقايا الطعام, بقايا الطعام إنما تؤخذ وينتفع بها, سواء في أكل الإنسان نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللقمة تقع قد يأخذها يموت عن الأذى ويأكلها, أو يضعها للطيور أو الحيوانات, فلو جعل لها خبزا بقايا الخبز وكذا أيضا لا بأس. لكن نقول لو أن الإنسان وقع شيء في هذا, وهذا غالبا ما يقع إلا بدون قصد, المرأة تغسل في المطبخ ويقع منها بقايا شيء من الطعام ينزل مع المجاري, فهذا لا بأس به. إنما لا يتصور أن الإنسان يأتي بهذا ويضع, إلا بقى بقايا مثلا مستهلكة كما يرميها أعزكم الله في الزبالات أو كذا, فهذه لو جاءت في المجاري أو كذا هذا لا بأس, يعني بدون قصد, التي لا ينتفع به. أما ما ينتفع به فلا يبذر الإنسان ولا يسرف في التخلص منه في هذه الأماكن ولا حتى في الزبالات. إذا كان ينتفع بها تجعل للطيور وتجعل للحيوانات وما ينتفع بها. نعم. أما ما كان مؤذيا ما ينتفع به وهو مؤذي ويتخلص منه الإنسان فوضع في صناديق القمامة, هذا لا حرج على الإنسان في ذلك. نعم. هذا فعل عوام, تقبيل الفلوس هذا كله فعل عوام. اي نعم, هذا بدعة. نعم. هذا بدعة, تقبيل الفلوس هذا بدعة. نعم. طيب, هذا طيب. نعم.
قال في المنديل بعد الوضوء, قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة أنه كانت له خرقة يتمسح بها. قال حدثنا ابن إدريس عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث قال كان له منديل يتمسح به بعد الوضوء. قال حدثنا عباس عن ابن أبي خالد عن عمر بن يعلى عن أبيه يعلى أنه كان لا يرى بمسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء بأسا. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال أرسل أبي مولاة لنا إلى الحسن بن علي فرأته توضأ وأخذ خرقة بعد الوضوء فتمسح بها فكأنها مقتتة فرأت من الليل كأنها تقيأ كبدها. قال حدثنا فكأنها مقتته فرأت من الليل كأنها تقيأ كبدها. قال حدثنا وكيع عن أم غراب قالت حدثتني بنانة خادم لأم البنين امرأة عثمان أن عثمان توضأ فمسح وجهه بالمنديل. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سويد مولى عمرو بن حريث أن عليا رضي الله عنه اغتسل ثم أخذ ثوبا فدخل يعني تنشف به. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيدة قال رأيت بشر بن أبي سعيد يتمسح بالمنديل. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق أنه كانت له خرقة يتنشف بها. قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن ومحمد أنهما كان لا يريان بمسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء بأسا. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وابن سيرين كان لا يريان به بأسا. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أسير بن الربيع ابن عميلة قال رأيت أبي وأبا الأحوص يمسحان بالمنديل بعد الوضوء. قال حدثنا ابن علية عن ليث عن زريق عن أنس أنه كان يتوضأ ويمسح وجهه ويديه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال لا بأس به. قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال سألت الحسن عن الرجل يمسح وجهه بالخرقة بعدما يتوضأ فقال نعم إذا كانت الخرقة نظيفة. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأجلحي عن الضحاك أنه سئل عن المنديل بعد الوضوء فقال هو أنقى للوجه. قال حدثنا ابن نمير ووكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال لا بأس به. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن عمر أنه مسح وجهه بثوبه. قال حدثنا ابن علية عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال كان الأسود يتمسح بالمنديل. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كان لا يريان به بأسا وكان ابن سيرين يقول تركه أحب إلي منه. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يمسح الرجل وجهه بالمنديل. قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن بكر قال أنفع ما يكون المنديل في الشتاء. قال من كره المنديل؟ قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن هلال عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لا تمسح بالمنديل إذا توضأت. قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه
لا تمندل عن جابر قال
لا تمسح بالمنديل
لك لا تمسح
نعم.
عندكم ما تمسح عندنا لا تمندل إذا توضأت يعني لا تستعمل منديل. شوف لا تمسح هذه شوف موجودة ولا هو ذكرها بالمعنى نعم وقع في المطبوعة نعم.
قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
عن قابوس عن أبيه
عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتمسح من طهور الجنابة ولا يتمسح من طهور الصلاة.
منصرف يا شيخ منصرف
اي نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كره المنديل بعد الوضوء. قال حدثنا عباد بن عبد الملك عن عطاء أنه كان يكره ويقول أحدثتم المناديل. قال حدثنا معتمر عن أبيه أن أبا العالية وسعيد بن المسيب كره أن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال إنما كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة. قال حدثنا أبو أسامة عن الصلت بن بهرام عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كرهه وقال هو يوزن.
نعم والراجح أنه لا يكره استعمال المنديل ولا بأس بذلك لا بأس به. وما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة أن النبي أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. فالعلماء قالوا فما عرضت ميمونة على النبي ذلك إلا لأنه كان يتمسح بالمنديل، لكن لعل شيئا كان في المنديل في هذه المرة أو لأن هذا جائز، إن شاء مسح وإن شاء ترك، فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم هنا على الجواز، فمن شاء مسح بالمنديل ومن شاء ترك. نعم. والكراهة عند من يقول بالكراهة هذه كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية، هذه كراهة تنزيهية فمن شاء مسح ومن شاء ترك على حسب المصلحة. لا تمندل
عند
عند
كل المصادر.
نعم. نعم.
قد يحمل على يعني بعض الوضوء على ترك أثر العبادة أو يعني حديث الوالد أن قطرة الذنوب مع ماء أو مع أقل قطرة الماء فيحتمل.
يعني قد يكون هذا وقد يكون أنه عندهم أن النبي لم يرد أنه مسح بالمنديل.
حاجة بشكل يقول كونه جاء له بالمنديل فهذا دليل على أنه كان
ينسى. نعم. فالأمر في ذلك واسع. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. أي عبد اللطيف. نعم. حديث غفرانك. أي نعم. نعم. طيب طرقه. أعله من؟ غيره. أعله؟ طيب وفي كلام هو في كلام
لا يوسف بن معلش لا وثق ابن حبان والأهلي والحافظ
يعني غير معارض يعني
بعدنا شفنا هذه من التابعين وهم يتسألون في هذه القصة.
من الأخ محمد جميل رزق؟ توفي والد الأخ محمد جميل رزق. من محمد جميل رزق؟ نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. أخونا محمد رزق نسأل الله أن يرحم والده يسكنه الفردوس الأعلى. يقول سائل ما حكم دفع الرشوة للمرور أثناء الترخيص إذا لم يكن سبيل إلا هذا؟ لا يبحث عن سبل أخرى، لكن عموما القاعدة إذا منع الإنسان الحق ولا سبيل إلا إلى دفع مال ليخلص حقه فلا بأس بذلك والإثم على من أخذ، لكن هذا إذا لم يكن سبيل. وكثير من الناس يتساهل يريد أن يمشي في ساعة أو في نصف ساعة أو في دقائق فيستريح ويعطي فلانا مالا لكي يمشي في هذا الوقت، لكن لو تأخر ساعتين أو ثلاث ساعات فإن مصلحته تقضى، فمثل هذا لا يجوز أن يدفع. لكن لو منع حقك اليوم غدا كذا منع الحق ولن تأخذه إلا بهذه الطريقة، أما أن ترهق وأن تتأخر فليس هذا مما يجوز لك دفع الرشوة. قال طفل عنده 8 سنوات هل يجوز أن يصلي بأمه؟ يصلي بالأمة، ما هو بيصلي بأمه فقط، هذا يصلي بالأمة. عنده 8 سنوات إذا كان مميزا وضابطا يصلي إن شاء الله. حديث إذا تعارض، يقول سائل إذا تعارض قيام الليل مع جلسة الشروق أيهما يقدم؟ يعني لو قام من الليل فإنه ينام بعد الفجر، وبالتالي يقول مجلسه إلى الشروق هذا يضيع عليه. والله احنا ننظر يعني اللي بيسأل اذا كان امرأة في البيت فنقول شكل قيام الليل، وانما اذا كان طالب علم وهذه الجلسة هي طلب العلم فنقول يجمع بينهما فينام قبل فيصلي قبل ان ينام اذا كان اذا قام من الليل اثر ذلك على جلوسه بعد الفجر يصلي قبل ان ينام بعد العشاء يصلي وينام ولا يفوت لا قيام الليل ولا درس العلم. ما حكم كتابة هذه العبارة على المصاحف؟ هذا المصحف وقف على روح فلان، نسألكم الدعاء، هذا وقف على روح المغفور له كذا. الأولى ترك هذا، الأولى ترك هذا، ولا يقال هذا وقف على روح كذا، وإنما هو نفسه يؤجر بمجرد وضعه، ولا يحتاج أن هو يضع هذه هذا الشيء، فإنه يؤجر بوضع هذه الصدقة. لو جاء بصدقة المصاحف وضعها في المساجد فيؤجر على حسب قراءة الناس في هذه المصاحف. ما حكم الوثيقة التي عقدها محمد الإمام؟ هذه ما يعني لم نطلع عليه طبعا كاملا، لكن هو على حسب ما طلعنا، هذا من فترة، على حسب ما طلعنا هذا الكلام الذي فيها منكر، هذا الكلام الذي فيها منكر، ودفع الأضرار وكذا لا بأس به، لكن بما لا يخالف الشريعة، بما لا يخالف. والنبي عقد مع المشركين في الحديبية العقد الذي فيه ما فيه من مصلحة الإسلام، ولكن لم يكن فيه شيء يخالف الشرع، لم يكن فيه شيء يخالف الشرع. وإن قيل رد هذا الكافر يخالف الشرع، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ردهم ودفع، وهو يعلم أن رده إذا كان الإنسان مؤمنا ثابت الإيمان فإنه لا يضره الرد، لا يضره الرد، نعم، وللمصلحة العظمى فيها. أما تقرير أحكام عامة أنه لا فرق بين السنة والشيعة وأنه كذا وكذا، أنا ما أذكر ما فيها بالضبط لأن عهدي قديم بها، لكن من يوم أن قرأنا هذا مستنكرة، والعلماء أنكروها، والعلماء أنكروها، نعم. فهو ما أدري هل هو رجع عنها أو ما رجع، الله أعلم. يقول هل ترون التخلص من المال الربوي بعد التحول، وهل يجوز له أن يحتفظ المال لنفسه بعد التحول؟ يعني التخلص من المال الربوي بعد التحول يعني المال الربوي طبعا يتخلص منه يعني بعد التوبة، تاب الإنسان يتخلص من المال الربوي، هذا يجب أن يتخلص، ولا يجوز أن ينتفع به لنفسه، يحتفظ بالمال لنفسه أو يسد به دينه أو كذا، لا يجوز الانتفاع به لنفسه، هذا المحرم. إذا انتفع به كأنما أخذه من البنك أصالة لينتفع به، فهذا لا يجوز، وعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه. طيب نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله الظهر درسنا عند الشيخ رمضان بإذن الله.